ثم قال المؤلف رحمه الله: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا الحديث قدسي كما سبق، يعني كالذي سبقه، وقد تكلمنا على ذلك. وقالوا: من عادى لي وليا، أي اتخذه عدوا له. وولي الله عز وجل بينه الله عز وجل في القرآن، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا الولي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. أخذه من الآية: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقد، هذا جواب الشرع، فقد آذنته بالحرب، يعني أعلنت عليه الحرب. وذلك لمعاداته أولياء الله. طيب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ما تقرب بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، كذا عندكم؟ وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولكن الفرائض تختلف كما سنبين إن شاء الله في الفوائد. إنما جنس الفرائض أحب إلى الله من جنس النوافل. ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لا يزال، هذه من أفعال الاستمرار، يعني أنه يستمر يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى يحبه الله عز وجل، وحتى هذه للغاية، فيكون من أحباب الله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كنت سمعه. من المعلوم أن الحديث ليس على ظاهره، لأن سمع المخلوق حادث ومخلوق وبائن عن الله عز وجل. فما معناه إذن؟ قيل معناه أن الإنسان إذا كان وليا لله عز وجل وتذكر ولاية الله حفظ سمعه، حفظ سمعه، فيكون سمعه تابعا لما يرضي الله عز وجل. وكذلك يقال في بصره وفي يده وفي رجله. وقيل المعنى أن الله يسدده في سمعه وبصره ويده ورجله، ويكون المعنى أن يوفق هذا الإنسان فيما يسمع ويبصر ويمشي ويبطش. وهذا أقرب، أن المراد تسديد الله تعالى العبد في هذه الجوارح. وقوله لئن سألني لأعطينه، هذه الجملة تضمنت شرطا وقسما، أيهما السابق؟ القسم. ولهذا جاء الجواب للقسم دون الشرط، فقال لأعطينه. وقد قال ابن مالك رحمه الله: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. يعني إذا اجتمع شرط وقسم فاحذف جواب المتأخر، ويكون جواب إيش؟ يكون للمتقدم. فهنا الجواب للمتقدم لأنها أتى مقرونا بالله. نعم. ولئن استعاذني أي طلب أن أعيذه فأكون ملجأ له لا أعيذنه. رواه البخاري. أظن الآن أسئلة. طيب ارفع صوتك. نعم لا تضاعف بحسب العامل، قد تضاعف بحسب العامل. فمثلا جاء في الحديث الصحيح 3 لا يكلمهم الله ولا يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا لهم عذاب أليم، وشيمت الزائن وعائل مستكبر. فهنا الأشيمت الزاني زناه أعظم من زنا الشاب، والعائل المستكبر فقير يستكبر، وش يستكبر عليه؟ إثمه أعظم من استكبار الغني. نعم. نعم
شيخ بارك الله فيكم، ما يكثر الكلام فيه على ألسنة العوام في مسألة القضاء والقدر، هل الإنسان مسير أو مخير؟
نعم.
أو ميسر. فنحن إذا تكلم العوام بهذا كيف نجيبهم؟
نجيب نقول هذه كلمات بدعية لا جاءت في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة. ثم الإنسان مخير بلا شك. أنت الآن حينما تخاطبني هل أحد مجبرك؟ طيب نقول هالكلام، هل أحد مجبرك؟ إذا ذهبت إلى دكانك هل أحد مجبرك؟ ممسيرك؟ أنت مختار. فأصل هذه الكلمة بدعية يجب حذفها من قواميس الكتب. ثم عندما نتنزل ونخاطبه بما يقول نقول تعال أنت الآن تخاطبني، هل أحد أجبرك على هذا؟ هل جواب سيقول لا؟ إذن باختيارك ولا بغير اختيارك؟ سيقول باختيارك.
الكلمة الثالثة
وهي
ميسر.
نعم.
استدلال الآية، فهل هذه لها وجه أو ليس أيضا؟
لا ما لها داعي، ما لها داعي، هي على كل حال أقرب من اللي قبلها، لكن ما لها داعي، لأن اللي يسمعها سيذهب فهمه إلى التيسير، التيسير للخير ما هو للشر.
شيخ هل يصح قول القائل أن الأعمال والأقوال مكتوبة إنما تقع ما كتب من الأعمال والأقوال كما تقع الحوادث؟ هذه الكلمة يصح؟
ما يصح. ما يصح. ما يصح. ما يصح. ما يصح. هل الإنسان إذا أصيب بحادث هل هو قاصده؟
لا
ما قصده. وإذا عمل
قصد.
قصد. نعم.
أحسن الله إليكم. في حالة أن الشخص إذا نسي مضاعفات الأعمال، فهل الله يكتبها له؟
نعم.
لا يكتبها له.
هذه أسئلة. أقول إذا عمل الإنسان عملا صالحا ونسى ما يترتب عليه من الثواب هل تكتب له أو لا؟ فالجواب نعم تكتب له، لأن ليس هناك شرط أن تستحضر ما يكتب لها لهذا العمل، لكنه من الكمال أن تستحضره من أجل الاحتساب، أن تحتسب هذا على الله.
ومضاعفاته أيضا
هي ثواب، ثواب ثواب العمل. نعم.
أحسن الله ما يحصل
بكثير
من المساجد
الآن،
لأن المصلي يدخل
المسجد ويأتي
يدخل إيش؟ المسجد ويأتي يحط يحجز المكان في الصف الأول، ثم ما في كثير ما في مصلي
إيش؟
الإنسان يحط شيء في الصف الأول ثم يروح إلى روضة
إلى روضة، إلى روضة يعني في المسجد النبوي قصد. نعم.
ثم يجلس هناك ما يأتي إلا قبيل الصلاة بقليل.
نعم. الذي نرى أن وضع أن حجز الإنسان مكانه ما دام في المسجد لا بأس به، ولكن إذا اصطف الناس يجب أن يقوم إلى مكانه، لأنه لو تأخر لازم من هذا أن يتخطى الرقاب فيؤذي الناس. فإذا كان يرقب مكانه فإذا اصطف الناس قام بدون أن يتخطى الرقاب وجلس فيه فلا حرج. لكن أنت تقول إنه إذا بقى 10 دقائق في المسجد النبوي، إذا بقى 10 دقائق وإذا أمامه عدة صفوف سيتخطاها ويؤذيه. نعم. أما سمعت الآية الذين آمنوا وكانوا يتقون، فإذا وجد الإيمان والتقوى كمل الإيمان، لأن التقوى أن تعمل بطاعة الله وتجتنب محارم الله. نعم.
صلى الله عليك إذا ما علمنا أن هذا من أولياء الله
أترك الأولياء. أحد ما يعلم من هذا الرجل مؤمن تقي؟ إذا لم تعلم فينظر لماذا عاديتها؟ ليش؟ إذا لم يكن سبب للمعاداة فمعادة المسلم محرمة. طيب، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا على شرح حديث أبي هريرة القدسي الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا إلى آخره. ففي هذا الحديث من الفوائد، أولاً أن معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب بقوله فقد آذنته بالحرب، وهذه عقوبة خاصة على عمل خاص، فيكون هذا العمل من كبائر الذنوب. ومنها إثبات الولاية، إثبات أولياء الله عز وجل، ولا يمكن إنكار هذا لأنه ثابت في القرآن والسنة. ولكن الشأن كل شأن تحقيق المناط، بمعنى من هو الولي، هل تحصل الولاية بالدعوة أو تحصل بهيئة اللباس أو بهيئة البدن؟ لا، التقوى بينها الله عز وجل بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. واعلم أن ولاية الله عز وجل نوعان، عامة وخاصة. فالعامة ولايته على الخلق كلهم تدبيرا وقياما بشؤونهم، وهذا عام لكل أحد، للمؤمن والكافر والبر والفاجر. ومنه قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وولاية خاصة، وهي ولاية الله عز وجل للمتقين. قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هذه ولاية خاصة. وقال عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإن قال قائل هل في ثبوت ولاية الله لشخص أن يكون واسطة بينك وبين الله في الدعاء لك وقضاء حوائجك وما أشبه ذلك؟ فالجواب لا، إن الله تعالى ليس بينه وبين الله وبين عباده واسطة. وأما الجاهلون المغرورون الذين يقولون هؤلاء أولياء الله هم واسطة بيننا وبين الله، فيتوسلون بهم إلى الله أولا ثم يدعونهم من دون الله ثانيا. من فوائد هذا الحديث إثبات الحرابة لله عز وجل بقول آذنته بالحرب، وقد ذكر الله تعالى ذلك في الربا أيضا، فقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وذكر ذلك أيضا في عقوبة قطاع الطريق، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ومن فوائد هذا الحديث إثبات محبة الله وأنها تستفاض، لقوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ومن فوائده أن الأعمال الصالحة تقرب إلى الله عز وجل، والإنسان يشعر هذا بنفسه إذا قام بعبادة الله على الوجه الأكمل من الإخلاص والمتابعة وحضور القلب، أحس بأنه قرب من الله عز وجل، وهذا لا يدركه إلا الموفقون. وإلا فما أكثر الذين يصلون ويتصدقون ويصومون، ولكن كثيرا منهم لا يشعر بقربه من الله. وشعور العبد بقربه من الله لا شك أنه سيؤثر في سيره ومنهجه. ومن فائدة هذا الحديث أن أوامر الله عز وجل قسمان: فريضة ونافلة، والنافلة الزائد عن الفريضة. وجه هذا التقسيم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن فوائد هذا الحديث تفاضل الأعمال من حيث الجنس كما تتفاضل من حيث النوع. فمن حيث الجنس الفرائض أحب إلى الله من النوافل، من حيث النوع الصلاة أحب إلى الله مما دونها من الفرائض. ولهذا سأل ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أو العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. فالأعمال تتفاضل في أجناسها وتتفاضل أجناسها في أنواعها، بل وتتفاضل أنواعها في أفرادها. كم من رجلين صليا صلاة واحدة واختلفت مرتبتهما ومنزلتهما عند الله كما بين المشرق والمغرب. ومن فوائد هذا الحديث الحث على كثرة النوافل، لقوله تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومنها أن كثرة النوافل سبب لمحبة الله عز وجل، لأن حتى للغاية، فإذا أكثرت من النوافل فأبشر بمحبة الله لك. ولكن اعلموا أن هذا الجزاء والمثوبة على الأعمال إنما هو على الأعمال التي جاءت على وفق الشرع. فما كل صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وما كل نافلة تقرب إلى الله عز وجل. أقول لكم هذا لا تيئيسا لكم، ولكن حثا لكم على إتقان العبادة وإكمال العبادة حتى تنالوا الثواب المرتب عليها في الدنيا والآخرة. أعلمتم هذا؟ ولذلك كثير من الناس يصلون الصلوات الخمس والنوافل لا يحس أن قلبه نفر من المنكر أو نفر من الفحشاء، هو باق على طبيعته. لماذا؟ هل هو لنقص الآلة أو لنقص العامل؟ نعم، لنقص العامل. العمل وهو لا بد أن يؤثر، لكن إذا كان العامل لم يتقنه فاته هذا الذي رتب عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الله إذا أحب عبدا سدده في سمعه وبصره ويده ورجله، أي في كل حواسه يسدده في ذلك، بحيث لا يسمع إلا ما يرضي الله، وإذا سمع انتفع. وكذلك أيضا لا يطلق بصره إلا فيما يرضي الله، وإذا أبصر انتفع. كذلك في يده لا يبطش بيده إلا فيما يرضي الله، وإذا بطش فيما يرضي الله انتفع. وكذلك يقال في الرجل. ومن فوائد هذا الحديث أن الله إذا أحب عبدا أجاب مسألته وأعطاه ما يسأل، وأعاذه مما يكره، فيحصل له المطلوب ويزول عنه المرهوب. يحصل له المطلوب في قوله لئن سألني لأعطينه، والمرهوب في قوله يزول المرهوب في قوله ولئن استعاذني لأعيذنه. فإن قال قائل هل هذا على إطلاقه أنه إذا سأل الإنسان أي شيء أجيب ما دام متصفا بهذه الأوصاف؟ فالجواب لا، النصوص يقيد بعضها بعضا. فإذا دعا بإثم أو قطيعة رحم أو ظلما لإنسان فإنه لا يستجاب له، حتى وإن كان يكثر من الوافر، حتى وإن بلغ هذه المرتبة العظيمة محبة الله له، فإنه إذا دعا بإثم أو قطيعة رحم أو ظلم لا يستجاب له، لأن الله عز وجل أعدل من أن يجيب مثل هذا.